السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، في تنبيه الأول، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في التسليم، صواب الحديث أنهم كانوا يقولون قل كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويشير بيده إلى الجانبين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه وأن يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. فقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، هذا من كلام من قول جابر، جعلت أمس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا صوابه إنما قول جابر. لكن على كل حال هو يدل على مشروعية هذه اللفظة لأن السنة تقريرية، لكن ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من كلام جابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة، قلنا يقول أحدنا السلام عليكم ورحمة الله، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الكلمة، ولكنه أنكر عليهم تحريك اليدين. التنبيه الثاني أن حديث حذيفة رضي الله عنه في قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا عند مسلم، أما قول رب اغفر لي بين السجدتين هذا عند أبي داود، حديث جاء عند مسلم عند أبي داود، لكن زاد أبو داود زيادتين، الزيادة الأولى رب اغفر لي بين السجدتين، والثانية لرب الحمد، رواية مسلم كان إذا قال سمع الله قال ربنا ولك الحمد، لكن حديث حذيفة عند أبي داود في زيادة لرب الحمد لرب الحمد، يعني هذه اللفظة مع التكرار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور لنا السبيل وارزقنا سلوكه وثبتنا عليه حتى نلقاك يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى في كتاب الصلاة: وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن أتم الكلام على الأركان وعلى الواجبات، شرع في بيان السنن، والسنن تنقسم إلى قسمين: سنن أقوال وسنن أفعال. وهذا هو تعريف أو ضابط السنة، أن من تركها عمدا لا تبطل صلاته، فعلها أفضل وأكمل، ومن ترك عمدا فإنه لا يأثم ولا يؤثر على صلاته، ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها عمدا، لكن بشيء منها ولو عمدا. لكن هل يشرع سجود السهو؟ هذا كما تقدم في الدرس الماضي قال فيه تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ إذا كان مداوما على فعلها يشرع له السجود، وأما فلا، لأنه كثير من السنن يعني ما يفعلها كثير من الناس، أو أحيانا يفعلها أحيانا ما يفعلها، فيبعد أن يشرع السجود كل مرة، لأنه ترك قول سبوح قدوس رب الملائكة الروح في الركوع، أو سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذه سنن أقوال في الركوع، فيبعد، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فلو فتح هذا الباب لسجد الإنسان في معظم الصلوات. لا، يقال الشيء الذي داوم عليه، مثلا الإنسان نسي دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح سنة نسي دعاء، ومن عادته يقوله دائما لكنه نسي، كبر وتعود وقرأ ثم تذكر بعد أن فات محله أنه لم يستفتح، أقول يشرع السجود. وهكذا دعاء الاستفتاح، قراءة قرآن ما السورة بعد الفاتحة، أو التعوذ قبل القراءة، أو البسملة، إذا نسي شيء فات محله فلا بأس أن يسجد.
فسنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال أحمد رحمه الله: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه، يعني ما رواه الأسود، أنه صلى خلف عمر رضي الله عنه فسمعه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم. ولأن عائشة وأبا سعيد رضي الله عنهما قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك.
هذا الأول من السنن هو دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، يشرع دعاء الاستفتاح. هذا أحد الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا رواه مسلم كما سمعنا، لكنه منقطع عن عمر رضي الله عنه، رواه عبده عن عمر وهو لم يسمع منه، لكنه جاء موصولا عند أبي داود ومن حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فهو ثابت. هذه الحديث بعضها يشد بعضا، فالحديث ثابت. معنى سبحانك اللهم التسبيح والتنزيه، التسبيح والتنزيه معناه أنه يسبح، أن ينزه الله جل وعلا عما لا يليق به سبحانه، ثم يحمد، التخلية قبل التحلية. وهذا هو التدرج في الثناء والتعظيم، أن يبدأ بالتنزيه ثم يثني بالحمد، كما قيل التخلية قبل التحلية، فهنا بدأ بالتنزيه ثم ثنى بالحمد بحمدك. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا تعريف الحمد، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وتبارك اسمك هنا يبين أن اسم الله مبارك جل وعلا، والاسم لا يشمل جميع أسماء الله، جميع أسماء الله جل وعلا، فاسم الله مبارك، فإذا ذكر اسم الله أبعد عنه الشيطان، حصلت له البركة في الذبيح على الذبح أو عند الجماع أو عند دخول المنزل أو عند الطعام أو عند الشراب أو عند في جميع الأحوال تحصل البركة ويحصل له الخير، والبركة وكثرة الخير مع دوامه. وتعالى جدك، تعالى يرتفع، والجد هو العظمة، تعالى جدك أي ارتفعت عظمتك. ولا إله غيرك هذا هو التوحيد، ولا إله غيرك هذا إفراد الله تعالى بالعبادة. هذا الحديث يتقدم أو يتميز بهذا المعنى من حيث الثناء على الله جل وعلا. حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، هذا يتقدم على هذا من جهة الصحة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصح، متفق على صحته. فهذا يتميز بأنه ثناء على الله، ولا شك أن الثناء أفضل، الثناء أفضل من الدعاء، جنس الثناء أفضل من جنس الدعاء، فهذا يتميز ويتقدم من جهة المعنى، حديث أبي هريرة يتقدم من جهة الثبوت والصحة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يختار هذا الاستفتاح لأنه أبلغ أو لأنه أعظم من جهة المعنى، لكن لا شك أن الأفضل أن ينوع، الأفضل أن ينوع، يأتي بهذا تارة وهذا تارة، لكن لا يجمع بينها، أحيانا يأتي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، يعني اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو يستفتح اللهم رب جبرائيل وميكائيل، أو وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض. كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن السنة أن يأتي بهذا أحيانا وهذا أحيانا، لكن إذا كان الاستفتاح طويلا والصلاة جهرية ويصلي مأموما فإنه لا يأتي بالطول، وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض هذا طويل، فإن الإمام سيقرأ قبل أن يتمه فيضطر لقطعه، فيتركه في صلاة الليل، أو إذا كان منفردا يصلي وحده. والسنة كما تقدم أن ينوع، لكن إذا أكثر من هذا فهو أولى، لأنه يبدأ بالثناء على الله جل وعلا كما تقدم، فهو أفضل من جهة المعنى، فالأولى أن يكثر من هذا الاستفتاح ويأتي بالأنواع الأخرى أحيانا.
والتعوذ للآية. وقال ابن المنذر رحمه الله: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
التعوذ أمر الله تعالى به أمرا عاما، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والمشهور عند أهل العلم أنه سنة، وإن كان ظاهر الآية في الأمر والأصل في الأمر الوجوب، لكن هذا هو المعروف عند أهل العلم أنه سنة، يعني من باب الكمال فلذا جعلوه سنة، وإلا ظاهر الآية الوجوب لأنه أمر. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هذا مشهور عند أهل العلم أنه سنة، الاستعاذة سنة، فلو لم يستعذ فإن الصلاة لا تبطل. ولا بأس أن يأتي بالصيغة الثانية، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند أبي داود. فإن استعاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حصل المقصود، وإن زاد أحيانا فلا بأس.
والبسملة لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن قاله في الكافي.
البسملة سنة وليست من الفاتحة، لو كانت من الفاتحة لصارت فرضا، لأن الفاتحة ركن الصلاة الأعظم. فالبسملة الصواب من أقوال العلم أنها آية من القرآن، ولكنها ليست آية من الفاتحة ولا من أول السور، ليست آية من جميع، ليست آية من مطلقا لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور، إلا أنها جزء من آية من سورة النمل، وهذا لا إشكال فيه، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن بالنسبة لغير سورة النمل فالصواب أنها ليست من السور لا من الفاتحة ولا من غيرها. والأدلة على هذا واضحة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: إني قد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فدل الحديث دلالة واضحة على أن البسملة ليست من الفاتحة، أنه لم يذكرها، إني قد قسمت الصلاة، سمى الفاتحة صلاة لأنها أعظم في الصلاة، وقسمها نصفين تماما، ثلاث آيات في الأول لله وثلاث آيات في الأخير للعبد خالصة، والآية التي في الوسط نصفها لله ونصفها للعبد، إياك نعبد هذا حق الله وإياك نستعين هذا دعاء من العبد. فإذا الفاتحة تبين أنها سبع آيات كما قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهي سبع مقسومة ثلاث ونصف وثلاث ونصف، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه ثلاث، هذه خالص حق الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه ثلاث للعبد كلها دعاء. الآية التي في الوسط مقسومة إلى قسمين: إياك نعبد هذا حق الله، إياك نستعين هذا للعبد. فتبين هنا أن البسملة ليست من الفاتحة، فالفاتحة سبع آيات مقسومة ثلاث ونصف وثلاث ونصف، هذا دليل. الدليل الثاني حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ إنهم كانوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فلو كانت آية من الفاتحة لجهر بها، هذا واضح أنه لا يمكن يبدأ من الآية الثانية، لو كانت آية من الفاتحة لجهر بها، وكونه لا يجهر بها هذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، وهذه أدلة واضحة. أما ما جاء من الأحاديث، حديث أم سلمة هنا أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، ليس فيه دلالة على أنها من الفاتحة، عدها آية نعم هي آية من القرآن ولكن ليست من الفاتحة، هي آية. الدليل على أنها آية حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، تنزل حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا شيئا غير القرآن وكتبوها في المصاحف، فهذا دليل على أنها من أنها قرآن، لأنه يعني ما كانوا يكتبون غير القرآن، لا أسماء الصور ولا عدد الآيات ولا شيء من ذلك، ما يكتبون إلا القرآن فقط، وكانوا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم بين السور إلا ما بين الأنفال والتوبة كما معلوم لم يكتبوها، فهذا أيضا دليل على أنها آية من القرآن ولكن ليست من الفاتحة وليست أيضا من السور. وكذلك قوله لما نزلت اقرأ، نزلت بدون بسم الله الرحمن الرحيم، جاء جبريل وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى آخر الحديث ليس في بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك سورة تبارك قال عليه الصلاة والسلام إن سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها، وسورة تبارك 30 آية بدون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الأدلة واضحة على أنها ليست. أما ما جاء مما يدل على أنها من الفاتحة كما في الحديث رواه الدارقطني: إذا قرأت من الفاتحة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، وإن كان سند ظاهر الصحة لكنه مخالف لهذه الحديث الصحيحة، هذه الحديث أكثر وأثبت، فلا تعارض بمثل ذاك الحديث، فنقول إذا سلمنا صحته فإنه حديث شاذ لأنه خالف الثقة من هو أوثق منه، وهذا الحديث هذا تعريف الشاذ، يقال لو إذا سلمنا صحته فهو شاذ، ولا تعارض به الحديث الثابتة في الصحيحين، حديث أبي هريرة عند مسلم وحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، ومع ما ذكرنا من الحديث. الصواب أنها من أنها آية لكن ليست من الفاتحة، فلذا فقراءتها السنة، من لم يقرأ بسم الله فإن صلاته صحيحة ولا يأثم لأنه ترك السنة، لكن لا شك أنه لا ينبغي الإنسان يتركها ما دام فيها خلاف، فلا أحوط أن يحافظ عليها ولا يتركها. الجهر السنة عدم الجهر، لكن لو جهر أحيانا الأمر واسع، في خلاف مشهور مذهب الشافعي رحمه الله عن الجهر، لكن الصواب عدم الجهر لحديث أنس رضي الله عنه: لم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، هذا أدلة واضحة أنه ما كانوا يجهرون. أنس رضي الله عنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه جهر بها ولا مرة واحدة، وهذا واضح أنه لو كان يجهر بها أحيانا لنقله أنس رضي الله عنه، يعني يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم 3 مرات في الصلاة الجهرية، ولم لو كان يفعل لنقل، فهذا دليل واضح على أنه لم يكن يجهر. أما حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي وإن كان صحيحا لكن دلالته محتملة ليست واضحة، حديث أبي هريرة قال نعيم بن المجمر: صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه فجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لما انصرف ذكر صلاته، فلما انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال جهر، قال قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: وإني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: هذا الحديث ليس فيه دليل واضح على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم من جهتين: الجهة الأولى أن نعيم قال قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال يمكن يكون نعيم صلى بجواره قريبا منه فسمعه يقرأ بها سرا لكن سمعها منه وقال قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا الأمر الثاني أنه يمكن أن يكون قول أبي هريرة رضي الله عنه: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه في الغالب، لأنه لم يقل إن النبي عليه الصلاة والسلام جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، إنما قرأها، لعل أبي هريرة إذا كان قد جهر فلعله جهر بها من أجل أن يعلم الناس أنها سنة وأنها تقرأ، وأن كونها كون الإمام يبدأ بالحمد لله رب العالمين ليس معناه أنه ما يقرأ بسم الله، لأنه قد يخفى على بعض الناس، فإذا لم يسمع الإمام يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ظن أنها لا تقرأ، فربما أنه جهر بها. إذا سلمنا أنه جهر، إذا فرضنا أنه جهر، قل جهر بها ليبين للناس أنها تقرأ وأنها لا تترك، ولا يمنعني يقول إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة، فحديث أبي هريرة محتمل ليس صريحا. لو قال جهر النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل نعم، هذا الآن صريح، لكن هنا ما فيه تصريح بهذا، وحديث عن الصريح فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ لا يجهرون بسم الله أو لا يذكرون بسم الله لا في أول قراءة ولا في آخرها. فعلى كل حال الصواب أن عدم جهر، لكن من جهر ما دام المسألة فيها خلاف مشهور فإنه لا إنكار، والصلاة خلفه صحيحة ولا شيء في ذلك.
قال رحمه الله: وقول آمين في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا متفق عليه.
وهذا أيضا محمول على الاستحباب والكمال، لأنه من باب الدعاء إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا أمر، لكن المشهور عند أهل العلم أنه محمول على الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فمن لم يؤمن فليس بآثم، لكن لا ينبغي ترك التأمين. والسنة رفع الصوت، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول آمين يرفع بها صوته كما جاء عند أبي داود، فالسنة رفع الصوت للإمام والمأموم.
وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث. قال في المغني: ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين.
الدليل على أن قراءة السورة ليس بواجب ما جاء عند ابن خزيمة في صحيحه في قصة الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عن الجميع، فلما أطال انصرف، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقول؟ سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تقول؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأتعوذ بالله من النار ولا أعرف دندنتك ودندنة معاذ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. ولم ينكر عليه أنه لا أقرأ إلا الفاتحة. قال: أما أنا فأقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار. فبين أنه يقرأ الفاتحة فقط، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام أن يقرأ سورة معها، فدل على الجواز. وأما حديث رفاعة عند أبي داود في قصة المسيح صلاته، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اقرأ بفاتحة الكتاب وبما تيسر معك من القرآن، يقال هذا على سبيل الاستحباب، هذا الأمر على سبيل الاستحباب. والصارف له حديث هذا حديث معاذ في قصة الرجل الذي كما تقدم. فإذا جمعنا بين الحديثين تبين أن القراءة سنة، قراءة ما زاد على الفاتحة سنة، وأنه لا ينبغي تركه، سنة مؤكدة لا ينبغي تركه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على القراءة بعد الفاتحة ولم ينقل أنه لم يقرأ. جاء عند حديث رواه أحمد من حديث عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين ولم يزد على فاتحة الكتاب، لكن يحتاج النظر في سنده. إن ثبت هذا محمول على السنة النافلة، والنافلة أسهل، لكن على كل حال يقال إنها سنة مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه يجهر بالقراءة في اليوم والليلة 3 مرات، ولم ينقل أنه كان يقتصر في الركعتين الأوليين على الفاتحة، ولو فعله لنقل.
والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
وهذا بإجماع المسلمين جيلا عن جيل، إن تلقوه بالقبول وعليه عمل المسلمين جيلا بعد جيل، فهذا إجماع عملي لا يزال المسلمون يفعلون ذلك في صلواتهم بلا نكير جيلا بعد جيل، فهذا سنة لو لم يجهر فإن صلاته تصح، لأنه أتى بالواجب وخالف في الصفة قرأ لكنه لم يجهر. ولذا فإن الإمام لو نسي الجهر وتذكر يجهر فيما وصل عند الحد الذي انتهى إليه، تذكر في وسط الفاتحة يجهر في وسط الفاتحة. وهل يجوز أن يعيد؟ لا بأس أن يعيد من أجل أن يأتي بالفاتحة، أن يأتي بها على الوجه المشروع على الوجه الأكمل، لا بأس. الإعادة مكروهة بدون سبب، إعادة الفاتحة تكره من غير سبب، أما إذا وجد سبب فلا بأس، فهو بالخيار يعني إن أكمل فلا بأس جهر من الموضع الذي وصل إليه، وإن رجع وبدأ الفاتحة من جديد وجهر فلا حرج. وهذا يكون يعني من باب الاستحباب، يعود من أجل أن يأتي بها على الوجه الأكمل. في الصبح، الصبح في جميع الصبح حتى لو صلاها بعد طلوع الشمس فإنه يجهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جهر لما فاتته صلاة الفجر وصلاها بعد طلوع الشمس، صلاها جماعة وصلاها كما كان يصليها عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه غير شيئا وصلاها كما كان يصليها، فيجهر ولو كان بعد طلوع الشمس. والجمعة يجهر في ركعتين لأنه ثبت عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ سبح والغاشية، هذا معناه أنه يقرأ جهرا، والأولين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
ويكره للمأموم لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإنصات.
المأموم يكره له الجهر سواء بالقراءة أو بالأذكار والتسبيح أو بالتحيات ونحو ذلك، تجد بعض المصلين يرفع صوته دائما إما في قراءة وإما في تسبيح أو في الدعاء في السجود أو التحيات، هذا خلاف السنة، هذا مكروه. لكن لو قال قائل أليس قد جاء رجل دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم بالكلمات، فسكت القوم، فقال عليه الصلاة والسلام من المتكلم بالكلمات، فإنه لم يقل بأسا، فقال رجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أو يكتبها أول. هل هذا يدل على الجواز رفع الصوت؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه. ذكر العلماء في شرح الحديث أنه هذا محمول على أنه يتسامح في الرفع أحيانا إذا غلب عليه مع الهماك في قراءة أو في تسبيح أو دعاء وارتفع صوته في بعض الأحيان، أن هذا ما يغتفر. وأما يكثر من رفع الصوت بحيث أن يشوش على من حوله فإن هذا يمنع، إذا وصل إلى حد الأذية حرم، لأن أذية المسلم حرام، والأذية في الصلاة من أعظم أنواع الأذية. ولذا فإن يعني من هنا يعني نعلم أن الذين يرفعون أصواتهم بالدعاء في الطواف أو بالدعاء عند مقام إبراهيم أو في غيره من الماكن في السعي ونحو ذلك أنه لا يأثمون، أنه لا يجوز له أن يرفع صوته بالدعاء ويشوش على الطائفين، كل يدعو بما تيسر بينه وبين ربه، ولا حاجة إلى هذا الرفع الشديد الذي يحصل بالتشويش. الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فالأذية محرمة عموما، فكيف إذا كانت في الدين وتتسبب في إذهاب الخشوع، هذا أشد. فالواجب على المؤمن أن يخفض صوته، المأموم لا حاجة إلى الرفع، يخفض صوته، لكن لو غلبه شيء في بعض الأحيان بدون قصد مرة مرتين هذا يتسامح فيه.
ويخير المنفرد قيل لأحمد رحمه الله: رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام، أيجهر أم يخافت؟ فقال: إن شاء جهر وإن شاء خافت. وقال الشافعي رحمه الله: يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات، قاله في المغني.
يعني هنا اختلفت مآخذ العلماء رحمه الله في المنفرد الذي يصلي صلاة جهرية كمغرب أو عشاء أو فجر، هل يجهر أم لا؟ من نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر وقال: صلوا كما رأيتموني يصلي، قال يجهر، لأنه سيصلي الواجب عليه يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام صلاها جهرية، فإذا هذا الآن يؤديها كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام فيجهر. ومن نظر إلى أن حكمة الجهر هي إسماع المأمومين، إسماعهم القرآن، قال هنا لا حاجة للجهر لأنه لا يسمع أحدا، هذا يصلي منفردا فلا يسمع أحدا. فما تقولون، أيهما أرجح؟ يعني قال يجهر، ولا قال لا حاجة للجهر لأنه لا يسمع أحدا؟ أقرب الله أعلم أنه يترجح الجهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر في صلاة الليل وهو لا يصلي بأحد، يصلي وحده ويجهر، لكنه كان أحيانا يخفض لأنه يطيل القراءة عليه الصلاة والسلام، فربما أنه يتعب من مواصلة الجهر لأنه يصلي صلاة طويلة، قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة في بعض الليالي، هذا شك أن قراءة طويلة جدا، فربما أنه يخفض من أجل الراحة، يستريح بالخفض يريح نفسه ثم يرفع. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يرفع طورا ويخفض طورا، فهذا يدل على أن الرفع مقصود، ولا شك أن رفع الصوت يتواطأ القلب مع اللسان، يكون أعون على التدبر وحسن القراءة والترتيل، هذا واضح يراه الإنسان من نفسه، أنه إذا رفع صوته قرأ بترسل وتدبر وصارت القراءة أوقع في أثرها أوقع على قلبه، بخلاف ما إذا قرأ سرا. فالظاهر الله أعلم أن الأقرب هو الجهر، أنه يسن الجهر لمن صلى منفردا صلاة جهرية، إلا إذا كان حوله من يتأذى بجهره، إذا قام يقضي وعن يمينه أو عن يساره من يقضي معه فإنه لا يجهر هنا لئلا يشوش، أو يقال يعني يجهر جهرا خفيفا بحيث إنه لا يشوش على من حوله، أما إذا كان ليس حوله أحد فالأفضل أن يجهر. تأمين الملائكة بعد الإمام مباشرة إذا أمن الإمام، هذا لفظ. اللفظ الثاني: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. الملائكة يصلون مع المسلمين في السماء فيؤمنون فور قول الإمام ولا الضالين، لأن هذا هو محل التأمين، والملائكة يصلون وصلاتهم ليس فيها سهو أو فيها تكاسل أو تشاغل، الملائكة يصلون الصلاة كما شرع، لا ليس عندهم تأخر. فإذا الملائكة على كل حال سيؤمنون في محل التأمين المشروع، وهو بعد تمام ولا الضالين، إذا أنهى الإمام حرف النون من ولا الضالين يشرع، لأن بعض الناس قد يتقدم، إذا قال مولى الضال شرع يؤمن، هذا خطأ، يشرع بالتأمين قبل أن يأتي بالنون، بعد إذا صار في المد الأخير ولا الضالي فيبدأ يؤمن قبل أن يتم الإمام ولا الضالين، هذا خطأ. أو بعض الناس قد يتشاغل أو يتكاسل فلا يؤمن إلا بعد أن ينتهي الإمام من التأمين، لأن يتأخر بعض الشيء، فملائكة يؤمنون في محل التأمين المشروع بلا تأخير، لا يتقدمون ولا يتأخرون. فإذا من أمن في المكان المشروع أو في الوقت المشروع وافق تأمين الملائكة بلا لا شك، فهذا يعني هذا هو المقصود من الحديث، حث المصلي على عدم العجلة وعدم التأخر، لأن الملائكة لا يتعجلون ولا يتأخرون، فمن أمن في المكان الصحيح المشروع وافق تأمين الملائكة. لا ما يشترط، إذا تأخر الإمام اتركه، أن الإمام قد يتأخر، لكن ما قال من وافق تأمين وتأمين الإمام، لأن الإمام بشر قد يتكاسل وقد لا يؤمن أصلا، فالعبرة بالتأمين المشروع، لكن الملائكة لا شك أن ليس عندهم لا تقدم ولا تأخر. لا. إذا نسي الجهر نعم لا بس ينبه، إذا نسي سنة كالجهر يسبح ينبه.
وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. متفق عليه. ولا يستحب للمأموم زيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره، وعنهما يدل على استحبابه، وهو اختيار أبي الخطاب رحمه الله، لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير، قاله في الكافي.
لا شك أن القول الثاني أصح في هذه المسألة، وأنه يشرع للمأموم، لأن النبي عليه الصلاة القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي، فما دام أنه ثبت أنه كان يزيد على ربنا ولك الحمد فهذا هو الأصل، أن المأموم أو أن المسلم عموما مأمور بأن يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما عدم ذكره في حديث أبي هريرة إذا قال في حديث أبي موسى إذا قال سمع الله من حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، لا يلزم منه عدم المشروعية، أنه نص أمره بالشيء اللازم الذي لا بد منه، الواجب الذي لا تصح الصلاة إلا به، لكنه ما نهاه عن الزيادة، ما قال له وليقتصر عليه أو لا يزد، لا، قال إذا قال سمع الله من حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا لا بد منه، لكن ما عداه مسكوت عنه، فهنا مسكوت عنه، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله، والأصل هو المتابعة، متابعة عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، فلا شك أن الصواب في المسألة أن المأموم يقول ما زاد، يسأل له أن يزيد، الواجب وربنا ولك الحمد، ويسأل له أن يزيد. وقوله سمع الله من حمد يعني استجاب، والدليل على ذلك أنه معد باللام، مع أن السمع الذي هو إدراك الأصوات يتعدى بنفسه، تقول سمعته، ما يحتاج تقول سمعت له، سمعت زيدا يتكلم، ما يحتاج تقول سمعت له، لا، السمع الذي هو إدراك الصوت يتعدى بنفسه، فلما عدي باللام علم أنه مضمن فعل آخر، سمع مضمن استجاب، سمع الله أي سمع واستجاب لمن حمده، ولذلك يحمد المأمور سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، فالمأموم يبادر بالحمد، لأن الله تعالى أخبر أنه يستجيب حمد الحامد في هذا المكان، فلذا يبادر المصلي بالحمد من أجل أن يستجيب الله له. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، يعني هذه الكلمة من عند الله، سمع الله لمن حمده، هذه وحي من الله يخبر الله تعالى بها عباده أنه يسمع لهم، أي يستجيب حمدهم إذا حمدوه في هذا الموضع. اختلفت الأحاديث في هذا، لكن تدور على شيء واحد، بعضه فيه اختصار وبعضه فيه تطويل. أكمل ما يكون، أجمع ما يكون، أن يقول سمع، إذا قال سمع الله قال ربنا أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن هذه جاءت من قول رفاعة بن رافع في كما جاء في صحيح البخاري، أنه لما رفع من الركوع قال سمع الله من قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وقال رأيته 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول أو يرفعها أول. فهذه سنة تقريرية، فمجموع ما ورد يقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بهذا يكون أتى بكل ما ورد من قول أو تقرير، ولكن لو اقتصر أحيانا على بعض هذه الألفاظ فالأمر في سعة. هنا قول ملء السماء وحيق ملء السماوات، المعنى واحد، إذا قيل السماء المراد به العلو فيشمل جميع السماوات، إذا قال السماوات فالمراد به جميع السماوات المبنية، من السماء أو السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، هذا من باب التفصيل. وإلا إذا لم يقل وما بينهما فإنه يدخل في قول ملء السماوات وملء الأرض، لأن السماوات هي ما ارتفع، السماوات هي السماوات السبع المبنية فوقنا، فإذا أطلقت السماوات شمل السماوات وما بينها والسماوات والأرض، هذا الكون سماء وأرض. إذا قال السماوات فيشمل نفس السماء المبنية وما بين كل سماء والأخرى، لكن مقام الدعاء ومقام الثناء يشرع فيه التفصيل أفضل، التفصيل أفضل من الإجمال، وإن كان الإجمال يؤدي نفس المعنى، لأنه قد يقول قال إذا كان يؤدي اللفظ المختصر يؤدي نفس المعنى فلماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يفصل مع أنه أوتي جوامع الكلم؟ يقال لا، إن هذا ليس من باب الإطالة بدون فائدة وبدون زيادة، يعني بدون يعني حصول فائدة، لا، وإن كان المعنى حاصل في اللفظ المختصر لكن التطويل فيه زيادة تعبد وفيه زيادة أجر، لأن التفصيل في الدعاء والإطالة من باب الإلحاح على الله جل وعلا، ولا سيما في الثناء فيها أيضا زيادة تفصيل في ثنائه على الله، فيكون هذا أفضل. فإن أجمل أحيانا حصل المقصود، وإن فصل فهو أفضل من أجل أنه يشرع التفصيل في الدعاء والثناء. قول أحق ما قال العبد، وأحق ما قال العبد، الصواب أنه يرجع على ما سبق، ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، أي ما تقدم هو أحق ويعني أحق شيء يقوله العبد، لأنه ثناء على الله، ولا شك أنه ليس هناك حق أعظم من هذا، أحق الحق وأعظمه هو حق الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم ما يكون من الثناء على الله جل وعلا، فهذا هو أحق شيء يقوله عبد من عباد الله. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن بعض العلماء يجعله أحق ما قال العبد يرجع إلى ما بعده، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت، يعني أحق الذي هو لا مانع لما أعطيت، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح أنه يعود على ما سبق، بدليل أنه جاء في بعض الروايات الاقتصار على هذا دون قول لا مانع لما أعطيت، فعلم من هذه الرواية المختصرة أنه يرجع على ما سبق، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد يقف هنا، فإذا وقف هنا معناه أنه أن حق ما قال العبد يعود على ما تقدم، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد، الجد هنا هو الحظ والغنى، منك الجد، أي لا ينفعه منك، منك بمعنى إيش؟ لا ينفع ذا الجد منك، لم يقل عندك، لا ولا ينفع ذا الجد منك، ما قال لا ينفعه عندك، فرق بين الأمرين، لأنه قد ينفعه عند الله، الجد اللي هو الحظ والغنى قد ينفع صاحبه عند الله، إذا صرف في مرضات الله نفعه عنده، وليس هذا المعنى مراد، ولكن لا ينفعه منك أي لا ينجيه أو لا ينقذه أو لا يخلصه منك إذا أردت به سوءا، إذا أراد الله به سوءا فإنه لا ينفعه هذا الجد ولا يخلصه منه جل وعلا. إذا هذا يعني خلاصة معنى هذا الثناء، ولا شك ثناء عظيم، ثناء عظيم ينبغي المؤمن أن يحفظه وأن يعتني به.
وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي، لحديث سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
هذا الحديث في ضعف، لكن يعلم أن ما زاد على قول سبحان ربي العظيم أنه سنة، من جهة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، ولم يذكر غير التسبيح، فهذا يدل على أنه هذا هو الواجب. فإن زاد شيء كما في الحديث الأخر نقول سبوح قدوس رب الملائكة الروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اللهم لك ركعت ولك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري إلى آخره، هذه كلها على سبيل استحباب. الواجب كما تقدم أن يقول سبحان ربي العظيم مرة، فإن زاد ثانية فهذه سنة، ما زاد فهو سنة، تكرار سبحان ربي العظيم سنة والتنويع أيضا سنة. هل يجمع في الركوع بين هذه الأشياء الواردة أم أنه يقتصر على نوع واحد مثل ما تقدم في دعاء الاستفتاح؟ لا، يقال هنا يجمع، هنا يجمع، يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر، سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء العظمة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فلا مانع أن يجمع بين هذه الأنواع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأما الركوع فعظموا فيه الرب، فيعظم الرب جل وعلا بأي صيغة كانت ولو لم تكن واردة، لكن لا شك أن الوارد أفضل من غيره، وإلا فهو محل تعظيم وليس محل دعاء، الركوع ليس محل دعاء وليس محل قراءة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث علي رضي الله عنه ابن عباس في صحيح مسلم قال ألا وإني نهيت وأن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. فلا يجوز قراءة القرآن حال الركوع والسجود، لأنه حال ذل، يكون منحنيا في حال الذل فلا يليق أن يقرأ القرآن، لأن القرآن له احترامه تعظيمه، فلا يناسب حالة الركوع والسجود لأن حالة ذل، فلا يجوز أن يقرأ شيء من القرآن في الركوع والسجود. لكن لو دعا في السجود بآية فلا بأس بدون نية القراءة، لو قرأ آية أو بعض آية في السجود بنية الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحو ذلك فلا بأس، لأنه لم يقصد القراءة وإنما قصد الدعاء. والسجود قبل السجود، الركوع قد يقول قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في الركوع، مع أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب ليس محلا للدعاء إنما للتعظيم، لكنه دعا فيه قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فالجواب عن هذا أن يقال إنه دعاء تابع تابع للتعظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا الآن تسبيح وحمد ثم جاء الدعاء تابع، فالتابع يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فلا يكون في دليل على أنه يشرع الدعاء استقلالا يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اهدني اللهم عافني، لا، يقال أنه لا يشرع الدعاء في الركوع، لكن هذا الذكر لا شك أنه سنة لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل يؤخذ منه أنه يشرع أن يدعو بغيره دعاء مستقلا؟ الجواب لا، لأن فرق بين الشيء التابع وبين الشيء المستقل. هذا الحرير حرام على الرجل، لكن يجوز له موضع أربع أصابع تابع، فثوب الحرير حرام، لكن أربع أصابع تابع على ثوب غير حرير فلا بأس كما مر معنا. فهذه أخذ العلماء من هذا قاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود كذلك، ورب اغفر لي، يعني الثانية رب اغفر لي إذا عاد أكثر مرة، أو قال وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني وارفعني، الكلمات الواردة هذه كلها سنة، الواجب مرة واحدة رب اغفر لي، وما زاد فهو سنة. ويعلم طول سجود النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، لكن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل سجوده وركوعه من أين، يعني إذا قلنا هذا الحديث فيه ضعف فمن أين نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد في الركوع على قدر ثلاث تسبيحات وأنه لا يقتصر على مجرد الثلاث؟ هل في دليل على أنه كان يزيد؟ ها؟ الأدعية، الأدعية التي وردت، صحيح ممكن يقال أنه تتبع الأدعية يدل على أنه كان يدعو لا يقتصر على التسبيح، وأمر به أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، أكثروا الإكثار فيه طالة. وفيه دليل آخر، أن قيامه وركوعه وسجوده واعتداله وجلسته بين السجدين قريبا من السواء. طيب قد يقول قال أنه في حديث البراء استثنى القيام والقعود، يعني أخرج قيام القراءة وقعود التحيات وجمع الباقي اللي هو الركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين، أربعة أشياء قريبة من السواء. طيب نريد دليل أنها تطول، لأنه قد يقول صحيح أنها قريبة من السواء لكنها كلها خفيفة، واضح؟ فنحتاج إلى دليل ولو واحد، إذا دل الدليل على أنه يطيل ولو في أحد هذه الأربعة تم الاستدلال، لأنها متساوية أو متقاربة، فنحتاج إلى دليل يدل على إطالة ولو واحد من هذه الأربعة. أي حتى يقول قال قد نسى حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، وكان إذا جلس بين السجدتين يمكث حتى يقول القائل قد نسي، فهذا دليل أنه كان يطيل هذه الأركان، لكن الإطالة متناسبة مع القيام، كان عليه الصلاة والسلام إذا طال القيام كما في صلاة الليل والكسوف، كان إذا طال القيام أطال الركوع والرفع والسجود والجلوس، وإذا خفف القيام خفف بقية الأركان، صلاته متقاربة عليه الصلاة والسلام، إذا طال هذا طال هذا تكون متناسقة، ما يطيل القيام مثلا جدا ثم يقصر الركوع والسجود، أو العكس يكون القيام خفيفا يطيل الركوع والسجود، لا، يكون هذا متناسب مع القيام، وليس بشرط أن يكون طول القيام مثل مساوي القيام لكنه متقارب أو متناسب معه.
قال رحمه الله: والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.
يعني المراد المؤلف هنا أن الصلاة في التشهد الأخير على الآل، هذا اللي السنة، والواجب الصلاة على إيش؟ عليه هو عليه الصلاة والسلام. إذن الواجب أو الركن كما تقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بد منه. أما الزيادة على آله والبركة هذه هي التي سنة، يعني كأنه كيف نصلي عليك، فإذا صلى قال مصلي على محمد حصل الواجب، وما زاد من الآل والبركة أن هذا كمال، هذا يعني اللي يفهم كلامه.
والدعاء بعده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
هذا يعني ظاهره الوجوب لأنه أمر، لكن الصارف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما علم التشهد قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. متفق عليه. قالوا ما شاء جعل الأمر راجعا إلى مشيئة المصلي، وهنا يحمل على الاستحباب وأن هذا أولى ما يدعى به، فإن فعل فهذا هو الأحسن والأفضل، وإن دعا بغيره فالأمر واسع، لكن لا ينبغي أن يترك الاستعاذة من هذه الأربع، وهذا المشهور عند جمهور العلم. لكن انفرد طاووس، ما يعرف إلا عن طاووس رحمه الله أنه كان يأمر، أنه أمر ولده، أمر ابنه حينما ترك الاستعاذة من هذه الأربع، لكن لم يوافقه أحد من السلف فيما أعلم، إنما لا يعرف إلا عن طاووس وحده، وإلا فجمهور السلف جمهور أهل العلم على أنه سنة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.